الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نحن نتكلم أيها الإخوة حول منزلة القصد، ومنزلة القصد هي نية السفر إلى طريق الهجرة إلى الله تعالى، وأن يعبئ الزاد لذلك، وأن يقطع عوائق السفر، وأن يتجرد عن عوائق السفر، وأن يقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. نحن في سفر في طريقنا إلى الدار الآخرة. في هذا السفر ينبغي أن نتزود وأن نعزم هذا السفر، وهذا هو القصد. ففوائده كما ذكر الإمام ابن القيم وقال: وقد رآه الشيخ الهروي قال: قصدا يبعث على الارتياض، يعني ينتقل الإنسان من عمل إلى عمل، ويخلص من التردد، تردد الشك الحيرة، ويدعو إلى مجانبة الأغراض، يدعو إلى مجانبة الأغراض. فإذا جاءه غرض أو عرض أو شيء يقطعه في السير إلى الله، فإن ذلك يدعوه إلى مجانبته. فقال: فهو يبعث على السلوك بلا توقف. هذا الطريق، هذا القصد، يبعث على السلوك بلا توقف. لما يا إخوة؟ لأنه عرف ماذا يريد. فلأنه عرف ماذا يريد فهو لا يبحث عن طريقه دون توقف، وكذلك بغير تردد، ولا علة غير العبودية من رياء أو سمعة أو طلب محمدة أو جاه أو منزل عند الخلق، بحيث لا يلقى سببا. إذن إذا الإنسان قصد، ماذا تريد؟ ونحن قلنا الدرس الماضي ينبغي أن نحدد هذه الإرادة: نريد الله ثم نريد الدار الآخرة، نريد الله ثم نريد الدار الآخرة. فقصدنا الله وحده لا شريك له في أعمالنا، وكذلك الدار الآخرة من باب وادعوه خوفا وطمعا، يعني اعبدوه خوفا من ناره وطمعا في جنته، رغم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا. فأن يسير الإنسان في الطريق إلى الدار الآخرة ويجانب الأغراض، ويقصد وجه الله وحده، يبعث على السلوك بلا توقف. لماذا يتوقف الإنسان في سيره إلى ربه؟ لماذا ينقطع؟ لماذا يتردد؟ بل لماذا ينتكس البعض؟ قالوا: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت، مشيت القهقرة وخبطت عشوة، لعمرك لو وصلت لما رجعت. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت، مشيت القهقرة وخبطت عشوة، لعمرك لو وصلت لما رجعت. يعني لو وصل قلبك إلى محبة الله وإلى الإيمان به وإلى التعلق بما عند الله من النعيم لما ترجع. ذلك هذا القصد يا إخواني، يجعل الإنسان على الطريق بلا توقف. هذه فائدة مهمة من فوائد أن الإنسان قصد الدار الآخر، أراد الدار الآخر. قيل للإمام أحمد: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: إذا وضع أول قدم في جنات النعيم. هو يعلم هذا، يعلم أنه إذا أراد الراحة ترك الراحة، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال: النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن طلب الراحة ترك الراحة. النعيم هناك لا يدرك بالنعيم هنا، يريد الواحد أن يتنعم هنا ويتنعم هنا، النعيم لا يدرك بالنعيم، من طلب الراحة هنا ترك الراحة، يعني تعب هنا. فقال: يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد، لا ينقطع الإنسان الذي يعلم وجهته، لا ينقطع، يبقى سائرا. ولذلك فلان عرف الطريق ثم انتكس بعد ذلك، قالوا: هو ما عرف الطريق أصلا وما ذاق لذته وحلاوته، ولو ذاق لذته وحلاوته ولو عرف الطريق الصحيح القويم الموصل إلى رضا رب العالمين لما رجع. فلان عرف الطريق ثم رجع، قال: هو ما عرف الطريق أصلا، هو ما عرف الطريق أصلا. ف
فقصد يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية مع رياء أو سمعة. طبعا الإنسان لما يعلم أن الذي يعمل له هو الذي يجزيه أجره وهو الذي يثيبه على عمله فيخلص نيته. ولذلك من العدل أن يوم القيامة اذهبوا إلى من كنت إلى من كنتم تعملون له. من الذي كنتم تعملون له؟ هذا الإنصاف، هذا الحق. عملت لغير الله أطلب الأجر منه، هل سيعطيك؟ عملت لغير الله أطلب منه الأجر. فعندما يتصور مثلا هذا التصور، قلت لكم الدرس الماضي المرائي عنده نوع غباء، المرائي عنده نوع غباء، لأن الأصل الإنسان يتعب نفسه فيما يجد ثمرته، لكن المرائي لا يجد ثمرة عمله أصلا، المرائي لا يجد ثمرة عمله، فيعمل يعمل، طب والجزاء عند من؟ طب أثنوا الناس وتكلم الناس، أتعب نفسي لأجل أن يتكلم الناس، لأجل أن يقال فلان شهيد، فلان قارئ، فلان عالم، فلان منفق، لأجل أن يتكلم الناس، أين الجزاء؟ فقالوا إن إذا صحح قصده، قلنا نحن في سفر، القصد الله عز وجل، فإذا علم ذلك فإن من الفوائد أنه لا يبقى علة إلا العبودية، وكذلك انقطع عن الرياء أو السمعة أو طلب الجاه أو المحمدة من الناس. قال فيجعل، هذه فائدة أخرى للقصد، قال فيجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم وإجابة داعي الحكم، فيجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم وإجابة داعي الحكم. تأملوا يا إخوان، القصد أن الإنسان يسير في هذا الطريق ويتلذذ به، الذي يقصد فقط بدون علم سيبتدع حتما، الذي عنده قصد بدون علم سيبتدع. لماذا؟ يعني اللي عنده سفر طريق إلى الله وقلبه توجه الله وحده ولا شريك له، أنا أريد الدار الآخر، بلا علم سيبتدع. تعرفون لماذا؟ لأن جمال العبادة ستجعله يذهب يمينا وشمالا فيجنح للهوى، فهو يقول العبادة لها لذة غير معهودة. إخواني لذة الصلاة لذة عظيمة لا توصف، يعني واحد لو قال لك عبر لي عن اللذة التي تجدها في صلاتك، في تسبيحك، عبر لي عن اللذة، أن تعبر عن هذه اللذة خطأ، لأنهم يقولون في اللغة الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. فعندما تقول أنت الصلاة لها لذة، لذتها كأنك كذا وكذا، جعلت هذه الألفاظ قالبا للمعنى الذي تريد، والمعنى الذي في لذتك في صلاتك لا يدرك أبدا أيها الأخوة، أنت في جنة الدنيا. فقال الألفاظ قوالب المعاني، فاللذة التي يجدها القاصد إلى رب العالمين لذة ليس لها وصف وليس لذة غير معهودة. يعني لماذا بعض الناس لما يمشي في طريق البعد عن الدين، وربما شباب رأيناهم طريق الهمالي وكذا، بيقول لك جربنا كل شيء، فلما يجي للطريق الصحيح، للطريق إلى الله، للمساجد، يجد شيئا ما كان قد وجده من قبل. طب هو النساء جرب شهوة النساء، المال عنده مال، طيب الجاه جعل الناس يقدموه بينهم في مجالس الجاه، المحمد ما مدحوه الناس وحمدوه، طيب ماذا يريد بعد ذلك؟ إذا يريد شيء لم يعهد من قبل، لم يذق من قبل، اللي هي لذة الإيمان. فلذة الإيمان والأعمال لذة غير معهودة من قبل، لذة لا توصف. فإذا ذاقها الإنسان مرة أراد أن يغرف منها، قصدها الآن، أراد أن يغرف منها، إذا لم يكن عنده علم جنح عن الطريق. فذلك ماذا يقول هنا؟ فيجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم. فإذا هو وجد هذه اللذة من الإيمان ومن العمل الصالح يجنح إذا لم يكن عنده علم، يضل إذا لم يكن عنده علم. لذلك يا إخواني من أصول الفقه الدعوي هذا أصل من أصول الفقه الدعوي، يقولون كن كالقطار، مهما اشتد وقود القاطرة لا يخرج عن القضبان. يقولون كن كالقطار، مهما اشتد وقود القاطرة لا يخرج القطار عن القضبان. يعني مهما ازدادت السرعة، وين لازم القطار يظل ايش؟ على السكة. السرعة ازدادت 180 200 ألف بده يظل على السكة. مهما ازدادت سرعة القطار ينبغي أن يبقى على القضبان. القضبان هي المنهج، ووقود القاطرة العاطفة. فمهما كانت الغير على الدين ومهما كانت العاطفة، ينبغي أن تبقى العاطفة تبعا للمنهج الصحيح، وليس المنهج تبعا للعاطفة. هناك الناس الآن بيعيشوا، كثير من الناس الآن بلغة العاطفة. احنا قلنا أغلب المسلمين بيعيش بهذه اللغة، يعيش بلغة العاطفة، ما بيعيش بلغة المنهج، ما بيعيش بلغة الدين، يعيش بلغة العاطفة. لغة العاطفة وقود القطار، لكن وقود القطار لا ينبغي أن يخرجه عن المنهج الصحيح. فنحن الآن خاصة في مسائل الجهاد، مسائل وقضايا الأمة، الأمة الآن تعيش مرحلة العاطفة فقط. لو واحد قيل له المنهج الصحيح حتى الأمة تعيد المقدسات، وحتى الأمة كذلك تسترد ما كان من العزة، عزتها فقدتها، الأمة فقدت عزتها، تسترد عزتها بين الناس، حتى تفعل هذا الأمة لابد من منهج صحيح. الآن إيش بصبح عند الناس؟ عاطفة. يعني الإعلام يأتي لنا في سوريا مثلا، طائرات تقصف كذا، مات 100 200 300 ألف، فتتقد العاطفة عند ذلك. طب شو الحل؟ وين المنهج الديني في الحل؟ أين هو؟ الآن الإعلام غيبوا 2 3 أسبوع، بردت العاطفة، فجابوا مثلا الآن قضية فلسطين كذا وطعنوا، ازدادت العاطفة، اشتعلت العاطفة الآن، اتذكر الأقصى. بعدين المسلمين بيغيبوهم شوي، بينسوا الأقصى وبينسوا أن اليهود احتلوا البلاد وكذا، تغيب العاطفة ثم تشتعل العاطفة. واشتعلت العاطفة، ترى المسلمين الآن بتعامل لغة العاطفة ما بتعامل بلغة المنهج. لما فترة من الفترات وقف الرافضة بزعم أنهم يريدون الدفاع عن فلسطين، وحزب الذي يسمى حزب الله أو حزب اللات، وقفوا قالوا نحن نريد أن ندافع عن فلسطين ونريد أن ندمر اليهود. من المسلمين من مدحهم، بل من المسلمين أثنى عليهم في بيت الله وفي المساجد، وقال هذا حسن نصر الله أشرف من كل المسلمين، وعنده دين أحسن من كل أئمة المسلمين. صارت المسألة عاطفة. طب شو بيعتقد؟ ما هي عقيدة هؤلاء؟ ما هو دينهم؟ ما بهمناش. واحد قال لو إبليس ضد اليهود أنا بحط إيدي بيد إبليس، أنا أضع يدي بيد إبليس ما دام هو ضد اليهود، أنا معاه بحط إيدي بإيده ما دام هو ضد اليهود. بإيش بتعامل هذا؟ تعامل بعاطفة. العاطفة يا إخواني وقود، إذا لم تكن عن المنهج، على المنهج أصبحت ضلالا. كذلك القصد، السير إلى الله، هذا طريق في وقود من الداخل. العاطفة، لذة الإيمان، لذة القيام، لذة الصيام، لذة التسبيح. فإذا واحد ما جعل عنده ضوابط علم يضل من حيث يريد أن يصلح. شوف العاطفة التي كانت مثلا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في صلح الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه منهجا يعلمنا إياه أن الدين يا عمر أقوى من عاطفتك أنت. يا رسول الله اسمع، ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال إذن لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال اسمع الآن، هذه لغة عاطفة عمر بن الخطاب. ماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ قال يا عمر، أنت بتقول ألسنا على الحق أليس على الباطل لما نعطي الدنيا؟ يا عمر إلزم غرزك إنه رسول الله، إلزم غرزك إنه رسول الله، لا تتجاوز قدرك، اتبع المنهج إنه رسول، يعني هذا الذي يوحى إليه إنه رسول الله والله ليس يخذله. وفعلا متى فهم عمر هذا رضي الله عنه واتضح له هذا الأمر عند نزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا لك فتحا مبينا اللي هو صلح الحديبية، فكان الفتح المبين اللي هو صلح له. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالأصل أن يكون تكون العاطفة تابعة للمنهج، وهذا لا يصححه إلا إيش؟ إلا العلم. وذا قال فيجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم، الاستسلام لتهذيب العلم. ذلك فضل العلم كما يقول العلماء أفضل من فضل العبادة. فضل العلم يعني العلم، علم النافع، العلم الزائد أفضل من كثرة العبادة، أفضل من كثرة التعبد. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه لأن أبيت ليلة أقرأ في السنة أحب إلي من أن أبيت ليلة قائمة، لأن أبيت ليلة أقرأ في السنة أحب إلي من أن أبيت ليلة قائمة، أحب إلي. ففضل العلم أفضل من فضل ما، لأن العلم هو المصحح والموجه للعبادة. فإذا واحد عبد الله على جهل سيعصيه. ولذلك قال مخلد بن الحسين، وهذا رواه الإمام أبو نعيم في الحلية، قال مخلد بن الحسين رحمه الله قال ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر. ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر. انتبهوا، إبليس له حظ من الإنسان بأمرين، أي عبادة لابد من أمرين. قال إلا اعترض الشيطان بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر. ما هما الأمران؟ قال إما غلو فيه وإما تقصير عنه. ما في عبادة إلا بعض الناس في غلو بسبب نقص العلم، وإما في تقصير، واحدة من الأمرين، يا غلو يا تقصير في العبادة الواحدة. وكان يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله كما روى كذلك أبو نعيم في الحلية قال ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من السكينة، ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من السكينة، وما زاد الله عبدا قط فقها إلا زاده الله قصدا. ما زاد الله تعالى عبدا فقها إلا زاده إيش؟ إلا زاده قصدا. فالقصد القصد تبلغه. وكان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما روى الإمام أحمد في الزهد كان يقول الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. طبعا هذا ما الذي يصححه؟ ما الذي يوجهه؟ العلم. ذلك الصحابة يا إخواني لما قصدوا أصبح الواحد منهم يتعلق بالعمل مثل الثلاثة الذين أحسوا بلذة العبادة، فجاءوا إلى بيت النبي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، هم أحسوا بلذة العبادة. أما أنا أصوم ولا أفطر. طب لماذا تصوم ولا تفطر؟ أحس بلذة الصيام، أصلي ولا أرقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذا العمل صحيح ولا خطأ؟ هذا عمل خطأ. لما؟ لأنه ينقصه العلم. هم قاموا بعبادة؟ نعم قاموا بعبادة. صلاة؟ صيام؟ نعم. لا تزوج النساء؟ قاموا بتعبد، لكن عبادة بغير علم. فالنبي صحح لهم أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لأنه يا أخوان ربما تكون العبادة حتى العبادة فيها شهوة حظ النفس، فيها شهوة حظ النفس حتى العبادة. نعم ربما واحد عنده صلاة لكن صلاته فيها حظ لنفسه، صيامه في حظ لنفسه، زكاته في حظ لنفسه. أنتم تظنوا بعض الناس يؤدي الزكاة لكن أداؤه للزكاة هو يمدح نفسه في تلك الزكاة، المنفق الكبير الكذا، حتى العبادة التي يؤديها فيها حظ لنفسه. الحج في ناس كثير من يذهبون للحج وهذا الحج فيه حظ لأنفسهم، فيه حظ عبادة يقوم بعبادة، لكن هذا في حظ للنفس يفرحون بذلك، لأننا قلنا أنه أوامر الله عز وجل نوعان، أوامر تكاليف، تكاليف توافق النفس وتكاليف تخالف النفس. تكاليف توافق النفس، مثال تكاليف توافق النفس، الله عز وجل قال وكلوا واشربوا، فأنا بستطيع آكل خروف محشي على السنة، جيب خروف محشي وباكله على السنة، هذه تكاليف لكن توافق النفس. الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، بتزوج أربع نساء على السنة، وبقول والله أنا طبقت السنة، لكن هذه تكاليف توافق النفس. لكن في تكاليف تخالف النفس، اللي هو كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في تكاليف تخالف النفس، انفروا خفافا وثقالا، في تكاليف تخالف النفس، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذه تكاليف تخالف النفس. ولذلك لا يرتقي العبد بإيمانه إلا بالتكاليف التي تخالف النفس. قالوا يؤجر الإنسان بالتكاليف التي توافق نفسه لكنه لا يتربى ولا يتزكى، يؤجر الإنسان بالتكاليف التي تخالف نفسه التي توافق نفسه لكنه لا يتربى ولا يتزكى، يعني مثلا والتي تخالف نفسه يتربى فيها ويتزكى، الصلاة قيام الليل تخالف النفس ولا توافق يا إخواني؟ تخالف، يتربى الإنسان فيها ولا لا؟ يتربى، يتزكى فيها تزكية تربية للنفس. طيب تكاليف توافق النفس، اتيان المرأة الحلال في أجر ولا في شيء؟ في أجر، تكاليف موافقة للنفس. هل واحد أنه بعد ما يجامع زوجته ويقول والله أحسيت أن نفسي تربت، أنا أحسست بتزكية في النفس، أحسيت يا أخي في هيك إخلاص، في تزكية بعد جماع الزوجة، مأجور لكن لا يتربى، هذا عمل يقول أيأتي أحدنا شهواته ويكون في مأجور في أجر، لكن في تربية لا. ففرق بين تكاليف توافق النفس، تكاليف تخالف النفس. تكاليف تخالف النفس هي التي تربي نفسك وتهذبها، هي التي تربي نفسك وتهذبها. الشاهد قال فيجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم حتى لا تصبح العبادة حظ نفس، حتى ما تكون العبادة الصيام، حتى الصيام وبصوم ما تكون يكون الصيام حظ نفس أصلا، هو لأنه نفسه تشتهي ذلك، حظ نفس مش تعبد، لا يرجع العلم. قال وإجابة داعي الحكم، فهو ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح، ويقصد إجابة داعي الحكم الدين الأمر كلما دعاه. إذن بعد أن القصد من الفوائد يجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم، وأيضا يجيب داعي الحكم. إيش داعي الحكم؟ الأوامر الشرعية، يجيب داعي، يجيب الأوامر، لا يتأخر أبدا. يا إخواني اجعلوا أمر الله يطأ أعناقكم، اجعل الأمر الإلهي يطأ عنقك، اجعل الأمر فوق رأسك، أمر ربي على الرأس والعين، كما قال مصعب بن الزبير أمر رسول الله على الرأس والعين، اجعل أمر الله يطأ عنقك. هكذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما رآه معن أو المعرور بن سويد، رأى المعرور بن سويد كما في الصحيح أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، رأى المعرور بن سويد أبا ذر عليه حلة ورأى على غلامه حلة نفس الحلة، فقال له أتلبس غلامك مثل حلتك؟ هذا مملوك، لماذا تلبسه نفس ثمن الحلة؟ فقال لقد عيرته مرة بأمه، لقد عيرته مرة بأمه، يعني أنه أمه أمة سوداء، فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم، وإذا كلفتموه لا تكلفوهم إلا ما يطيقون، فإن كلفتموهم فوق ما يطيقون فأعينوهم. فقوله ألبسوهم مما تلبسون، حتى عندي هذا المملوك، المملوك مش خادم يا إخواني، المملوك عبد يباع واشترى، مملوك يعني أكثر من خادم، إلبس نفس اللباس الذي يلبسه هو، يعني إذا لبست لباسا حلة بمئة درهم ألبسه حلة بمئة درهم، شوف هذه كم هي تربية للنفوس، كم هي ثقيل على النفوس أصلا. واحد يمشي، تخيلوا أن واحد وزير وملبس الخادم اللي عنده البدلة تعمل الوزير بخمسمائة دينار، والبدلة بيلبسها الخدام اللي عنده بخمسمائة دينار. تخيل لسه هذا أقل من خدام، أقل من خادم، مملوك. قال فليلبسوا ما يلبس. جعل أبو ذر الحكم الشرعي يطأ عنقه واستسلم له. إذن قصد إجابة داعي الحكم، إجابة داعي الحكم، امتثال الأمر الإلهي، امتثال الأمر الإلهي. كل من مسألة من مسائل الأوامر الشرعية عليك أن تمتثلها. ثم قال الحكم هذا الذي تمتثله أنت هذا فيه أسرار. قال أما الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، يا الله والله كلمات نفيسة أيها الأخوة، كلمات ذهبية. يقول أما الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، يعني في أحكام شرعية، صلاة، زكاة، صيام، حج، حسن خلق، علم، دعوة، جهاد، أحكام شرعية، هناك أسرار وحكم داعية إلى شرع هذا الحكم. يعني لماذا شرع الله الزكاة؟ لماذا شرع الله الصيام؟ هذه هناك حكم وأسرار. قال رحمه الله فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال، فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد، فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. سبحان الله. يعني الآن أنت مأمور أن تزكي، في الزكاة في حكم وأسرار، أسرار كثيرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها. واحد مكلف أن يزكي ماله، وكثير من الناس ترى يغفل عن هذا الأمر، عنده عروض تجارة يتغافل، عنده مخزن أموال خبيه، بقول لك كان مخبيه لنوائب الدهر، بيغفل عليه زكاة، كل ألف عليه 25 دينار وسنوي لازم يزكيه، يجب أن يزكيه 2.5%، يغفل عن هذا. عنده محل، لو محل صغير، محل دكان، بده يؤدي زكاة سنوية، يحسب إيش اللي فيها وطلع 2.5%. زكاة هذه واجبة، لما؟ تطهرهم وتزكيهم بها. طيب هو الآن السر، الحكمة من أن الله شرع الزكاة حتى تتطهر أنت، إذا قبل الفقير أنت. المقصود بالزكاة المزكي للمزكى عليه أولا، أولا المزكي. طيب لما يأتي ويخرج الزكاة وعنده استحضار لهذه الحكمة، فإنه يدعو هذا الاستحضار إلى المعرفة والمحبة، فالأمر يدعوه للامتثال، ومعرفة أسرار الغايات من الحكم تدعوه إلى المعرفة والمحبة. لماذا شرع الله الجهاد؟ تسأل لماذا شرع الله الجهاد؟ الجهاد لا نقول فرض، طيب فرض عين، فرض كفاية على تفصيل بين العلماء. لماذا شرع الله الجهاد؟ الحكم. فإذا عرفت الحكم أحببت من شرع هذا الحكم. الصلاة، الحج، لماذا شرع الله الحج؟ الحكم الأسرار. قال أما الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. وهذا الذي يجهله أكثر المسلمين، يصلي وهو لا يعرف حكمة الصلاة. طب لماذا شرع الله الصلاة؟ لماذا شرع الله الصلاة؟ لماذا الصلاة شرعت؟ هو يصلي لكن ما يعرف لماذا شرع الله الصلاة، فيصلي بامتثل الأمر لكن لا يعرف الحكمة من الأمر، فينقص عنده قدر المعرفة والمحبة، فبيصلي بدون حب ويصلي بدون معرفة. إذن عندنا شيئان، الحكمة والسر، الحكم والسر من شرع هذا الحكم. فالحكم الأمر يدعوك للامتثال، وأما ما تضمن الحكم والغايات تدعوك إلى المحبة. كل أمر من أوامر الله، كل أمر من أوامر الله، ابحث عن الحكمة، ابحث عن الحكمة، ستجد لذة والله في تطبيق هذا الحكم. والعلماء إلهم ترى في مسألة المقاصد، مقاصد الشريعة ومقاصد الأحكام، لهم في ذلك كتب. والإمام ابن القيم رحمه الله من أفضل من سطر هذا، لماذا شرعت الصلاة، فوائد الصلاة، فوائد الصيام، فوائد الصيام في زاد المعاد باب فوائد الصيام، فوائد الصيام. لما المسلمون يروا فوائد الصيام يصوم، ليس فقط يصوم ومسك عن الطعام والشراب، يصوم وهو يستحضر كل فائدة من فوائد الصيام فيصوم مع المعرفة والمحبة. وكذلك لما يزكي يزكي مع المعرفة والمحبة، يعني يخرج المال وهو يحب ذلك، ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب المال وقيل على حب الإطعام، على حب المال أو على حب الإطعام، فمع المعرفة والمحبة. فإذا استحكم قصده صار عزما، يعني إذا استحكم هذا القصد، قصد السير إلى الله بفوائده التي ذكرت. وهذه الفوائد يا أخواني نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للعمل بها. ودائما نقول نحن نريد أن نعمل بهذا، أن نعمل بهذا، أن ننظر للحكم والأحكام، أن ننظر الأمر، أن نتبصر في العلم، أن نجعل قصدنا، إرادتنا، حياتنا، تصورنا في الحياة أن نقصد الله وحده، أن نقصد الدار الآخرة. فإذا استحكم القصد انتقل إلى مرتبة أخرى، ألا وهي مرتبة العزم. ومرتبة العزم لها مفهوم ولها مراتب ولها أدلة من الكتاب والسنة. نبدأ إن شاء الله بمنزلة العزم في الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.